بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ قدس سره فرع على ما يستفاد من هذه الرواية المذيلة برفع القلم، فرع عليها أمرين. الأمر الأول مسألة ضمان الإتلاف، حيث أفاد بأنه يمكن الجامع بين قيام الإجماع على أن إتلاف الصبي موجب للضمان، بينما دلت عليه الرواية من أن الصبي مسلوب الأثر. والأمر الثاني الذي فرعه على ما يستفاد من الرواية أنه هل يتم الاستدلال بالرواية وأمثالها على ارتفاع التعزير عن الصبي باعتبار أن فعل الصبي مسلوب الأثر، فلو أتى بفعل موجب للقصاص في حق البالغ أو موجب للحد في حق البالغ، فهل يترتب عليه التعزير أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أن موجب الحد على أقسام ثلاثة: الموجب للحد، الفعل الموجب للحد على أقسام ثلاثة، تارة يكون موضوعه فعل البالغ، يعني أخذ في الموجب للحد أن يكون فعلا من قبل البالغ، وحينئذ فهذا خارج موضوعا عن محل كلامنا، حيث أن مورد حديث الرافع وأمثاله هو الصبي. فإذا كان الفعل الموجب للحد قد أخذ فيه عنوان البالغ، إذن فخروج هذا التعزير عن الصبي من باب الخروج الموضوعي. الفعل الثاني أو الموجب الثاني أن يؤخذ فيه طبيعي العاقل، يعني إذا صدر الفعل من طبيعي العاقل سواء كان بالغا أو غيره، كما في السرقة مثلا السارق يؤخذ بسرقته مع قطع النظر عن كونه بالغا أو صبيا مثلا. إذا كان الموجب للحد هو فعل الطبيعي العاقل من دون تقييد بالصبي أو البالغ، فهذا النوع من التعزير الذي يترتب على فعل الطبيعي يسقط عن الصبي بهذه الأحاديث، حيث أن هذه النصوص تدل على أن ما ثبت في حق البالغين لا بما هم بالغون، وإلا لا يشمل الصبي من باب أولى، ما ثبت في حق البالغين بما هم عاقلون بما هم مكلفون يسقط شنو عن الصبي. فحينئذ هذه النصوص تشمل الحدود والتعزيرات الثابتة للأفعال الصادرة عن طبيعي العاقل، هذه تسقط عن الصبي بمقتضى هذه النصوص. القسم الثالث أن يكون الموجب للحد فعل الصبي، يعني أخذ في ترتب الحد أنه فعل صبي، فإذا كان قد أخذ في الموضوع كون الفعل فعل الصبي فلا يعقل سقوطه عنه بحديث الرافع، إذ ما يكون مقتضيا لشيء لا يعقل أن يكون رافعا له. العنوان المقتضي لشيء كيف يكون رافعا له؟ إذا كان الصبا مقتضيا لثبوت هذا التعزير فكيف يكون الصبا مقتضيا لرفعه؟ هذا غير معقول. هذا نظير ما أشرنا إليه فيما سبق في حديث الرافع رفع عن أمتي 9 مثلا، بل ما لا يعلمون وكذا، والخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثلا النسيان موضوع لوجوب سجود السهو، إذا نسي مثلا سجدة وجب عليه سجود السهو، إذا نسي تشهدا وجب عليه سجود السهو. النسيان موضوع لوجوب سجود السهو، إذا كان النسيان موضوعا لوجوب سجود السهو فكيف يرفع وجوب سجود السهو في حال النسيان؟ إذا كان العنوان مقتضيا لأثرين فلا يعقل أن يكون رافعا له، إنما يرفع بحديث الرافع العناوين الثابتة للطبيعي، هذه ترتفع بحديث الرافع. أما الأمور الثابتة لعنوان النسيان لعنوان الخطأ لا يعقل أن تكون مرفوعة به، ما يكون مقتضيا لشيء لا يعقل أن يكون رافعا له. إذن فبالنتيجة النصوص الدالة على ثبوت بعض التعزيرات للصبي أخذ فيها عنوان الصبي فلا يعقل ارتفاع هذه التعزيرات شنو؟ بحديث الرافع كما ذكرنا. ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، يعني المؤاخذة القلم الموضوع على البالغين لا بما هم بالغون، لأن هذا مرتفع بذاته لا حاجة لحديث الرافع. القلم الموضوع على البالغين بما هم طبيعي العاقل لا بما هم بالغون، وإلا لكان مرتفعا بلا حاجة لحديث الرافع. صار معلوم؟ ما لخارج تخصصا. فلا ينافي إذا كان القلم المرفوع هو هذا، يعني القسم الثاني وهو الموضوع على البالغين بما هم عقلاء، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي بما هو صبي كالتعزير، فإن ما ثبت للصبي بما هو صبي لا يعقل أن يرتفع عنه، وإلا كان العنوان مقتضيا ورافعا، وهذا غير معقول. بقي من الأمور التي لم يتعرض لها الشيخ قدس سره هي مسألة قبض الصبي ونذره وإجارته، يعني إذا أتى بفعل في غير أمواله كما لو قبض أو نذر نذران أو آجر نفسه لعمل من الأعمال مثلا، فقد قالوا بأن هذه خارجة عن مفاد حديث الرافع وأمثاله، نذره إجارته قبضه. لما؟ لأن المنصرف من حديث الرافع تصرف الصبي في أمواله، تصرف الصبي في أمواله لا أثر له، وأما إذا لم يتصرف في أمواله قبض لشخص أو آجر نفسه هو لعمل من الأعمال أو نذر نذرا على نفسه، فما لا يعد تصرفا في أمواله فهو خارج عن مفاد هذه الأدلة ومنصرفها. ومن الأمور حيازته لو حاز شيئا، والتقاطه لو التقط شيئا مثلا. وقد أفاد سيدنا قدس سره بأنه ما هو مسلوب الأثار في حق الصبي هو الفعل القصدي، مثل البيع، مثل الهبة. وأما إذا كان الفعل لا يشترط فيه القصد فهذا ليس مسلوبا على الصبي. الحيازة على مبنى هو الحيازة والالتقاط لا يشترط فيهما القصد. المهم أن يقصد الأخذ، سواء قصد الحيازة لنفسه أو لم يقصد. متى ما قصد أخذ شيئا، متى ما أخذ شيئا بقصد أخذه فحينئذ شنو؟ يكون ملكا له، سواء قصد الحيازة أو لا قصد التحفظ عليه. مثلا رآه بالشارع فأخذه ليتحفظ به في مكان أمين مثلا. متى ما وضع يده على شيء قاصدا أخذه، سواء قصد الحيازة أم لم يقصد الحيازة، فهو حيازة يدخل في ملكه. أو التقط مثلا، متى ما وضع يده على شيء فقد تحقق عنوان الالتقاط. إذن الحيازة والالتقاط من قبل الصبي خارجان عن مفاد هذه الأدلة خروجا موضوعيا. لما؟ لأن مفاد هذه الأدلة الفعل القصدي، يعني الفعل المتقوم بالقصد، الفعل المتقوم بالقصد الذي لو صدر عن البالغ لترتب عليه الأثار، هذا الفعل لو صدر من الصبي لا أثر له. فلا يشمل الفعل الذي يترتب عليه أثره وإن لم يقصد، هذه النصوص لا تشمله. العمد عبارة عن القصد. شلون يعني؟ مرة سابقا مناسبة الحكم للموضوع، قلنا مقتضى مناسبة الحكم للموضوع في هذه الرواية أن المرفوع عن الصبي أثر الفعل القصدي.
بس هذا له منشأين الاستفادة، أما بأن رفع القصد
بكل المنشأين أدري ناقش على فرض الاستفادة. شيخنا نحن نتكلم على فرض الاستفادة، على فرض أنه استفيد من هذه الأدلة ولم نناقشها، مع ذلك الحيازة خارجة. على فرض أننا استفدنا من الأدلة ما استفاده الشيخ، مع ذلك الحيازة خارجة. ليش؟ كما خرج الإتلاف. لما؟ لأن ترتب الأثر على الحيازة لا يشترط فيه قصد الحيازة، هذا الذي نقول. فالفعل القصدي هو موضوع هذه الأدلة.
لا، أنا عفوا سيد الحين، هو عندما جعل موضوع الأدلة هو الفعل القصدي. هي لها أحد من الشيئين.
مناسبة الحكم للموضوع.
باعتبار أن عندك خطأ مصارف إلى القصد يعني.
بل عندما يقول عبد الصبي خطأ. عبد الصبي خطأون، ظاهر تنزيل العمد منزلة الخطأ الذي استفادوا منه يعني أن قصده كلا قاصد، ظاهره النظر للأفعال القصدية. بعضهم استدل، وهذا ملي عدة كلمات للفقهاء، أنه بعض النصوص تفيد أن قبض الصبي مفيد للملكية. استدل بحسنة أبي بصير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم. بعضهم استفاد من هذه الرواية أن قبض الصبي يترتب عليه الملك، وإلا لما قال الإمام نعم، مع أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الرواية في مقام البيان أنه هل يجوز إعطاء الزكاة، يعني هل يجوز صرف الزكاة على عيال الرجل أم لا؟ الإمام يقول يجوز. أما كيفية ملكيتهم للزكاة، هل هو بقبضهم أو بقبض وليهم الشرعي أو بقبض الحاكم الشرعي، هذا لم تتعرض له الرواية. فالرواية ليست في مقام بيان سببية القابض، وإنما في مقام بيان أن عيال الرجل مصرف للزكاة، فلا ربط للرواية بما هو محل الكلام. سياق الرواية يعني وهذا هو يحدد السياق أيضا، هذا دخيل في تحديد السياق الرواية. نعم. ومن جملة الأمور وصية الصبي، وصية الصبي وردت فيها نصوص خاصة، موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. هذه النصوص نخرج بها عن مقتضى الإطلاقات. والحاصل الشيخ يقول أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في باب البيع وغيره من الأبواب، مقتضى ما تقدم من الإجماع ومقتضى الأخبار المتقدمة، حديث الرافع، حديث لا يجوز أمر الغلام مثلا، بعد انضمام بعضها إلى بعض لأن بعضها ضعيف السند فيتمم بالبعض الآخر، مقتضى الإجماع والأخبار عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها. كل فعل اعتبر فيه القصد إلى مقتضاه مثل البيع لا يكون مؤثرا في مقتضاه إلا بالقصد، مثل الهبة لا تكون مؤثرة في مقتضاها إلا بالقصد. كل فعل اعتبر فيه القصد إلى مقتضاه كإنشاء العقود أصالة أو بالوكالة عن غيره، ينشئ البيع لغيره لا لنفسه، بالنتيجة يتوقف على القاصد. والقبض، هنا أدخل قبض الصبي، والقبض والإقباض لأن القبض عنوان قصدي، وإلا النائم لو وضع يده على شيء لا يقال هذا قبض، القبض يحتاج إلى قصدين. والقبض والإقباض مثلا في الهبة، الهبة لا يتملك الموهوب له الهبة إلا بالقبض، يعني بقصد القبض. وكذلك في بيع الصرف، بيع الصرف لا يكون نافذا إلا بالقبض. والقبض والإقباض وكل التزام على نفسه من ضمان، لو ضمن مدينا قال أنا أضمن دين فلان على ذمتي، أو إقرار قال لفلان علي 1000 دينار، أو نذر ألزم نفسه بنذر من أمواله مثلا لله علي أن أتصدق بكذا، أو إيجار مثلا آجر داره أو آجر، يعني كان الإيجار متعلقا شنو بأمواله. وقال في التذكرة وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذلك لا يصح قبضه، ولا يفيد هذا القبض حصول الملك، يعني لو قبض الموهوب لا يتحقق بقبضه الملك، ولا يفيد هذا القبض حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، اتهب له يعني قبل له، واحد قال للصبي وهبتك، الولي قال قبلت، هو الصبي قبض، قبضه لا أثر له وإن اتهب له الولي. ولا لغيره، ولا لغير معطوف على قوله ولا يفيد حصول الملك في الهبة لا له ولا لغيره، يعني لو قبض لغيره وليس له، الكلام الكلام. وإن وأذن له الموهوب له في القبض، الموهوب له قال اقبض عني، مع ذلك لا أثر لقبضه. ولو قال مستحق الدين يعني الدائن للمديون، يعني المدين، قال الدائن للمدين سلم حقي لهذا الصبي، سلم الدين لهذا الصبي، فسلم المدين مقدار حقه يعني حق الدائن إليه يعني إلى الصبي، لم يبرؤ يعني لم تبرؤ ذمته من الدين، وبقي المقبوض عند الصبي على ملك من؟ ملك المدين، ما خرج عن ملكه، ولا ضمان على الصبي. المدين ما زال ضامن للدين والصبي ما عليه ضمانون. لما ما عليه ضمان؟ لأن المالك الذي هو المدين ضيعه، يعني ضيع ماله حيث دفعه إلى الصبي. هذا نظير ما لو ألقاه في البحر، إعطاء الصبي نظير إلقاء المال في البحر، هو الذي أتلف ماله على نفسه، فلا ضمان على الصبي وإنما الضمان عليه. وبقي الدين في ذمته لأنه في الذمة، يعني الدين كلي في الذمة، ولا يتعين هذا الكلي إلا بقبض صحيح. ما يملكه الدائن على ذمة المدين كلي، هذا الكلي لا يتعين خارجا إلا بقبض صحيح من قبل الدائن أو وكيله. إذن فبالنتيجة ما يملكه الدائن على ذمة المدين كلي، وهذا الكلي لا يتعين خارجا إلا بقبض الدائن أو وكيله قبضا صحيحا، وحيث أدى قبض الصبي كلا قبض، إذن ما تعين ذلك الكلي في هذا المال، ما زال هذا المال ملكا شخصيا للمدين ولم يتعين الكلي فيه. هذا نظير ما يذكرونه في باب الخمس مثلا، لو دفع الإنسان الخمس، أنا مثلا علي خمس في أموالي، لا يتعين هذا الخمس في شيء، لا يتعين هذا الخمس في مبلغ معين إلا بقبض صحيح من قبل الحاكم الشرعي أو وكيله. إذا قبضه الحاكم الشرعي أو وكيله تعين سهم الإمام في هذا المقبوض، وإلا شنو؟ فلا يتعين إلا بقبض صحيح، إلا بقبض صحيح من قبل الحاكم الشرعي أو وكيله.
شنو؟
هذا هو معناه يصح هذا يعني. هذا الصحة بعد هذا معناه يعني هذا شرط في الصحة، شرطين في الصحة، أن يكون قبض الخمس، أن يكون القابض للخمس الحاكم الشرعي أو وكيله، وإلا فلا يتحقق، فلا يتعين الخمس في هذا المبلغ. كما لو قال، يعني كما لو قال من الدائن قال للمدين، كما لو قال منه، كما لو قال،
يعني كما لو قال مالك القي الماء 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 في البحر،
خب
عندما قال لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، كما لو قال ترمي به
حقي، حقي من كيف يقول المالك ارمي حقي في البحر، حق الدائن يقول
قبل ان يصل الى هذا صح المالك يبقى في
حقه، ادري الدائن كما لو قال الدائن، مو كما لو قال المالك، كما لو قال الدائن للمدين ارمي حقي في البحر، لا فرق بينهما، لو قال الدائن سلم حقي للصبي، نظير ما لو قال الدائن للمدين ارمي حقي في البحر، الكلام الكلام. فلو ما رماه في البحر تلف على من؟ ضمان على من؟ مو على الدائن، على الذي رماه، الذي على المالك. لما؟ لأنه ما ملكه الدائن على ذمة المدين كلي، مو هذا، ولا يتعين ذلك الكلي في هذا إلا بقبض صحيح، قبض صحيح ما حصل، فبالنتيجة ذاك رمى ملكه، ما رمى ملك الدائن. فقول الدائن للمدين سلم حقي للصبي نظير قوله له ارمي حقي في البحر، حيث انه تلف على من؟ تلف على المدين نفسه، لانه ملكه بعد، هو اتلف ملكه. كما لو قال ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي، المستودع يعني الودعي، أنا أودعت شخصا مالا ثم قلت لا تسلم الوديعة إلي، سلمها إلى الصبي. هنا لو قلت ملي سلمها إلى الصبي، حينئذ شنو؟ لا ضمانة. لا ضمانة على من؟ على الودعي. لما لا ضمانة على الودعي؟ لأن هذا المبلغ ملكي من الأول، هذا مو مثل الدين إنما يكون ملكا لي بعد قبضه بقبض صحيح. هنا هذا المبلغ ملك لي من الأول، الوديعة ملك، الوديعة ملك للمودع من أول الأمر، ومقتضى ملكية المودع للوديعة سلطنته على هذه الوديعة. وبكيف هو المالك بعد؟ يقول له سلمها لصبي، ارميها في البحر، اتلفها، هذا بيده. فلا ضمان على الودعي، امتثل أمر المالك. بخلاف ما لو قال للمستودع، يعني قال المالك للمستودع سلم مالي وهو الوديعة إلى الصبي أو ألقه في البحر، حينئذ لا ضمان على الودعي لأنه امتثل أمر المالك في حقه المعين المشخص الذي هو مملوك له من أول الأمر. صار معلوم؟ ولو كانت الوديعة للصبي نفسه، الصبي نفسه الوديعة له، فسلمها إليه بعد يريد أن يرجع الوديعة على مالكها، ضمن. نفرض أن يسلمها لمن؟ لوليه، ضمن. وإن كان هذا التسليم بإذن الولي، الولي قال لسلمها للصبي، لا عبرة بإذن الولي في إتلاف مال الصبي، الولي يراعى في حفظ مال الصبي لا يراعى في إتلاف مال الصبي. الولي إذنه شرط في حفظ مال الصبي وليس إذنه شرطا في إتلاف مال الصبي. وإن كان بإذن الولي إذ ليس له، لمن؟ إذ ليس له، يعني للمستودع للودعي تضييعها، يعني تضييع الوديعة بإذن ولي. صار معلوم؟ وقال ايضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد، الناقد يعني الصراف، لينقده يعني حول دراهم، او متاعا الى مقوم ليقومه، اعطاه مثلا جهاز قال لقوم قد مبلغ فاخذه، يعني اخذه الصراف، لم يجوز له للصراف رده إلى الصبي إذا استلم الدينار، بل لابد أن يرده إلى وليه إن كان، وإلا فإلى الحاكم الشرعي. فلو أمره الولي بدفع الدينار إليه إلى الصبي فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي، لأن المالك الذي له السلطنة على المال هو الذي أمرني بدفعه للصبي أو إتلافه. أما إذا كان المال للصبي نفسه فلا يرده إليه، كما لو أمره الولي، أمره الولي بإلقاء مال الصبي في البحر لا يجوز الاستماع إليه، فإنه يلزمه، يلزم من؟ يلزم من دفع ضمانه، يعني يلزم الصراف ضمانه هذا الدينار. وإذا تبايع الصبيان، يعني تعاملا وتقابضا، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، تبايع وتقابضا وأتلف كل منهما ما قبضا، هذا الذي أتلف، ذاك ما أتلف، ذاك ما أتلف المال، هذا الذي أتلفه فليكن لا يجب عليه امتثاله شرعا، لا يجوز له امتثاله شرعا، فإذا أعطى فهو المتلف وليس ذا. فإن جرى بإذن الوليين، يعني البيع الذي تم بين الصبيين كان بإذن الوليين، فالضمان على الوليين لأن الصبي لا يؤخذ بإتلافه، وإلا إذا مو بإذن الوليين لا ضمان لا على الوليين ولا على الصبي، لا على الوليين لأنه ما لم يأمر، ولا على الصبيين لأنه لا أثر لإتلافهما، بل على الصبيين عفوا، بل على الصبيين هذا بناء على استثناء الإتلاف، بناء على أن إتلاف الصبي مضمن وليس مستثنى من العمومات عفوا. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام. ولو فتح. وبعدنا كلامنا بعد كل الكلام في عبارة منه التذكرة: ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان، يعني صار واسطة في إيصال الهدية، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف. هنا في هذا المورد طبعا كلام السابق العلامة كلها فروع في القبض، يعني يريد أن يقول قبض الصبي غير معتبر، ولذلك فرع الفروع السابقة كلها على عدم الاعتراف بقبضه. ولكن حيث أن الأعلام يقولون ومنهم السيد الخوري أنه جرت السيرة على أن قبضه شنو نافذ، فحينئذ قبضه نافذ في تمام هذه الموارد. أما بالنسبة لإذنه في دخول الدار، هل يعول على إذنه في دخول الدار أم لا؟ هنا إذنه في دخول الدار إن أوجب الإطمئنان برضا صاحب الدار بالدخول، فالمعول حينئذ على الإطمئنان وإلا فلا. نظير البالغ، افترضوا مثلا أنا جيت أزور بيت شخص، افتح لي الباب واحد مو صاحب الدار ولكنه إنسان بالغ، تفضلوا. الكلام إن كان قوله موجبا للإطمئنان برضا صاحب الدار عول عليه وإلا فلا. الكلام يعني ليس الصبي هنا مفترقا عن غيره، لو أوجب قوله الإطمئنان فالحجية للإطمئنان وإلا فلا. وأما مسألة الهدية أن يكون واسطة في إيصال الهدية إلى شخص آخر، إذا عرفنا أن ذاك أهدى، يعني عرف المهدى إليه أن ذاك أهدى، والصبي مجرد آلة في الإيصال، كونه آلة في الإيصال كإيصال الهدية عن طريق دابة أو عن طريق عصفور أو ما أشبه ذلك، يعني لا فرق هنا، يعني لا خصوصية للصبي، لا بأس بذلك. فلا حاجة إلى أن يقول العلامة لتسامح السلف، من احتاج إلى تسامح في المقام؟ مسألة الإذن منوطة بالإطمئنان، مسألة إيصال الهدية ليس إلا آلة في الإيصال، لا يحتاج الأمر إلى تسامح السلف. انتهى كلامه، رفع مقامه. ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، يعني يريد أن يقول معاملته غير نافذة في اليسيرة أو في الخطيرة، لا فرق في ذلك، لما عرفت من عموم النص رفع القلم والفتوى وهي معاقل الإجماعات. حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء، استدل العامة بهذه الرواية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأرسله، إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن معاملة الصبي في العصافير على أن معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة نافذة، بدليل أن أبا الدرداء اشترى العصفور وأرسله ما أرجعه إلى المالك، هذا دليل على أن معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة نافذة. لعل ما ردها أولا هذه لم تثبت من طرقنا، هذه من طرق العامة ولا يعتمد عليها. ثانيا أنه لا حجية لفعل أبي الدرداء، يعني طير عصافير وإحنا نتبعه، لا حجية لفعل أبي الدرداء، ما هو قيمة يعني فعل أبي الدرداء. وثالثا يعني لو أردنا توجيه فعل أبي الدرداء، لعله أبي الدرداء قطع بأن صاحب العصفور، يعني مالك العصفور، قطع بأن صاحب القضية شخصية هي، استلمه وأرسله، أرسله بأي ملاك ما ندري، بما أنها قضية خارجية شخصية فلعل الإرسال كان لعلمه بأن مالك العصفور راض بتطييره، ولعلمه بذلك أرسله، لا لأن المعاملة صحيحة. الكلام لا واحد سيرة متشرع ميحة زرارة بريخه زرارة منارة، ولكن يحتاج إلى منائر وياه أخرى حتى يحقق سيرة يعني. وبه يظهر، يعني وبهذا الكلام من العلامة يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعه يعني الصبي وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة، لما دفعا للحرج، كأنه محدث الكاشاني استدل بدليلنا في العسر والحرج أن عدم نفوذ معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة حرج، عدم النفوذ حرج، فيرتفع عدم النفوذ بدليل شنو؟ نفي العسر والحرج، فيثبت به النفوذ. إذا كان عدم الحكم حرجيا فمقتضى دليل لا حرج ثبوت الحكم، انتهى. فإن الحرج ممنوع، يعني الشيخ ناقش في الصورة ماكو حرج، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة، يعني لازم منعهم من المعاملة وقوع الناس في الحرج والتزام المباشرين والتزام مباشرة والتزام مباشرة البالغين لشرائها، يعني لو منعنا الصبي عن المعاملة وألزمنا البالغين بالشراء والبيع يلزم الحرج على الناس، يريد هذه الصورة، هذا ماكو حرج لو ألزمنا البالغين بالشراء ماكو حرج. أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة هو الحرج، يعني تارة يقصد أننا لو ألزمنا البالغين بالمعاملات يقع حرج على الناس، هذا غير مسلم، وتارة يقصد أن الناس خبنوا الآن الناس جرى بناؤهم على نصب الصبيان للبيع والشراء، فالتجنب عن التعامل مع الناس حرجي، قل لا حرج لا في هذه الصورة ولا في هذه الصورة. هو يخلي لخادم ما عنده صبي والله ما يعود عليه، لا تقاس قضايا يعني جزئية انه هذا ما يعني ما يصير، يعني يقول ان هذا الحرج هو اذا حرج شخص شيء اخر، والشيخ الان ينفي الحرج العام ان هذا ليس موجبا للحرج العام، حرج شخص على شخص خف يكون قد يقع حرج على شخص بالذات، دي مسألة اخرى، بل في حقه في حقه نعم. ثم لو أراد، يعني من هو أراد؟ اللي هو المحدث الكاشاني، لو أراد استقلاله في البيع والشراء، مو فقط نفوذ بيعه بل مستقل، يعني يترقى، أن المحدث الكاشاني يقول الصبي مستقل ما يحتاج حتى لإذن الولي، الصبي مستقل في بيعه وشرائه لنفسه بماله من دون إذن الولي، إذا كان يقصد الاستقلال في الأشياء اليسيرة ليكون حاصله، يعني حاصل كلامه أنه يعني أن الصبي غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة فهو مستقل فيها بدون إذن الولي، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع قطعا. وأما ما ورد في رواية السكوني